www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صدق الله العلي العظيم. هناك طريقتان في تربية المجتمع، وهناك طريقتان في أن نجعل المجرم يترك إجرامه. طريقة تقول أن المجرم يجب أن يطرد بمجرد ارتكابه الجرم، فالمجتمع البشري النظيف لا مكان فيه للمجرمين. وطريقة أخرى تقول أن الأفضل أن نقتلع جذور الإجرام، أن نصنع من المجرمين أناسا طيبين، أن نقلب بعض الصفات الرذيلة في المجرم حتى يقتلع هو عن الذنب ويسير سيرة صحيحة صالحة. الذي يدرس مدارس الأنبياء ويطالع في تاريخهم ويتصفح كتاب الله القرآن الحكيم ويدرس المراحل التربوية التي سار عليها الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا وسار عليهم عليه على تلك الطريقة كل المصلحون في العالم، يرى أن طريقتهم هي الطريقة الثانية. إن الأنبياء لم يريدوا للبشرية الهلاك، إن المصلحين الإلهيين المرتبطين بالسماء لم يريدوا أبدا للإنسان أن يطرد من ساحة الصلاح والفلاح. كل هم هؤلاء وكل سعي هؤلاء كان في إصلاح الإنسان الفاسد. والذي يطالع تاريخ صبر الأنبياء وتاريخ تحمل الأنبياء وتاريخ حلم الأنبياء يرى العجب العجاب، يرى أشياء تحير العقول. فنوح عليه السلام من باب المثال، نوح يعتبر شيخ الأنبياء، عاش في قومه قرونا من الزمن يدعوهم. هذا النبي العظيم تارة كان يضرب من قبل قومه بشكل كان يرمى بجسده المعذب والمضروب أمام بيته فيقع 3 أيام لا يقدر على الحراك، ويواصل ويكافح ويرجع إلى أمته ويرجع إلى الناس ويدعوهم إلى الحق. من هذا المنطلق ومن مطالعة كتاب الله نصل إلى نقطة مهمة جدا. هذه النقطة تقول أن الأصل والأساس في مسيرة الأنبياء ومسيرة كتب السماء ومسيرة مبادئ الله سبحانه وتعالى، الأصل هو الإصلاح، الأصل هو جذب الناس وجر الناس إلى مساحات واسعة غير متناهية من رحمة الله وعفوه. هذا أولا. ثم نصل إلى بحثنا الذي لم نتمه البارحة. بحثنا كان حول الشفاعة. هل الشفاعة منطقة واسعة لجر الناس إلى التجري على الله سبحانه وتعالى ولاتساع رقعة الإجرام في المجتمع، أم الشفاعة منطقة واسعة لجذب الناس الشاردين الهاربين من قيم السماء حتى نجرهم مرة أخرى إلى حقل الفضيلة؟ الجواب أن الشفاعة هي العنصر الأساسي في إرجاع الناس إلى مساحات الفضيلة والحق. لماذا؟ بمثال بسيط، ابن ولد غير بار لوالده، لا يطيع أوامر والده، يقاوم أمنيات وطموحات والده، يقف حجرة عثرة أمام كل أوامر والده. للوالد طريقتان، إما أن يطرد هذا الولد عن مساحات عفوه ورحمة منزله حتى يفقده إلى الأبد، وإما أن يجعل أمامه فرص العودة. بالله عليكم، أي طريقة هي الأولى لإصلاح هذا الولد؟ الجواب الطريقة الثانية، لأن الوالد إذا طرد ولده من بيته وكنف حمايته معنى ذلك أن الوالد فقد ولده إلى آخر العمر، كما يفقد بعضنا أولادهم بهذه الخطوة الخاطئة. أما الوالد المتحمل العليم الذي يفهم قضايا التربية يعطي فرصة بعد فرصة، يعطي مجالا مجال حتى يرجع هذا الولد الآبق الشارد. نأتي إلى الشفاعة. الشفاعة فرصة، مجال، مساحة عظيمة للذي يرتكب المعصية حتى يأمل للرجوع. إذا كانت القضايا الإلهية في الآخرة تفقد عنصر الشفاعة، كان الذي يرتكب الجريمة ويرتكب الذنب يمشي في الذنوب إلى آخر عمره. لماذا؟ لأن الطرق مسدودة، النوافذ غير مشرعة أمامه، كل الأبواب مغلقة بمجرد أنه شرب كأسا من الخمر لا سمح الله. أما الذي يعتقد بالشفاعة يقول طيب، إنني شربت الخمر، غلطت هذه الغلطة، أخطأت وارتكبت الجريمة، ولكن هناك نافذة للرجوع،
هناك باب للأوبة والعودة، فأيت الطريقتان، أي الطريقان هو الأصح عقلا؟ احنا الآن نحكي في أمور عقلية إلى أن نأتي إلى القرآن الكريم. الطريقة التي تجذب الناس وتجر الناس وترجع الآبقين الشاردين هي الطريقة التي تجعل من الناس مؤمنين ومؤمنين، وتتوسع قوافل المؤمنين يوما بعد يوم، كالتوبة تماما. إذا كانت باب التوبة مغلقة أمام الخاطئين والمذنبين، فمن للعاصين؟ كما في الدعاء، فمن للعاصين؟ أما إن التوبة بابها مفتوح، فبإمكان المجرم أن يرجع، وبإمكان الآبق الشارد الهارب من مساحات الفضيلة أن يرجع إلى جو الفضيلة. هذه الشفاعة، الشفاعة من الناحية العقلية منطقة واسعة لا متناهية من رحمة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. يقول الشفيع، أو يقول مفهوم الشفاعة، أنك أيها العبد إن ارتكبت جرما فالباب غير مغلق أمامك، هناك منطقة واسعة للرجوع والالتحاق بمسيرة الأنبياء. هذا أولا، هذا هو مفهوم الشفاعة. ثم نأتي إلى هذا البحث العجيب الذي احتشد فيه أو به كتب المسلمين من أول صدر الإسلام، الذي يتصفح كتب علماء المسلمين يرى أشياء عجيبة في موضوع الشفاعة. أولا، عقيدتنا نحن الشيعة، المفيد هذا العالم الكبير يقول في موضوع الشفاعة: اتفقت الإمامية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمته. إجماع لعلماء الشيعة أن الشفاعة شيء حق. وغير الشيعة من المسلمين أيضا كلمتهم متفقة على أن الشفاعة شيء حقيقي في العقيدة الإسلامية، إلا طائفة واحدة. طائفة واحدة هي التي تريد أن تعين، أنا التعبير مني، تريد أن تعين تكليفا لله سبحانه وتعالى، هم المعتزلة، قسم من إخواننا السنة. هؤلاء يجمعون على خلاف ذلك، ويزعمون أن شفاعة رسول الله للمطيعين فقط وليس للعاصين. مطيع يرفع الله درجته بالشفاعة، لا أن الرسول يقدر يوم القيامة أن يشفع للمذنب. أريد أن أقول لهم معنى ذلك أنه بقول المثل الفارسي: علي ميمون وحوزش. ما أدري تفهمون هذا المثل أو لا. يقولون، بس للنكتة، يقولون أن خطيب صعد المنبر في قرية من قرى من القرى، وقال أن الذي يعمل فلان ذنب لا يدخل الجنة، أن الذي يرتكب المعصية الفلانية لا يدخل الجنة، أن الذي يعمل الفلان معصية والذنب لا يدخل. قام يعدد الذنوب والكبائر والصغائر، قام يخوف الناس بشكل عجيب. قروي كان قاعد في المنبر في المجلس، قام وقف قال: شيخنا أو سيدنا؟ قال: نعم. قال له: إذا هالشكل، باللغة الفارسية، إذا هالشكل علي ميماند وحوزش، لأن عليا عليه السلام سوف يقف على حوض كوثر ويسقي الناس من ماء كوثر، وهذا يعتبر صك لدخول الناس إلى الجنة. قال إذا هالشكل علي يبقى وحده عند الحوض، ما يبقى أحد بعد. فيجب أن نقول للمعتزلة: من من البشر غير المعصومين يمكن أن يدعي أنه لم يرتكب ذنبا في عمره؟ إذا كانت الشفاعة للمطيعين فقط، معنى ذلك أن لا جنة. هذا أولا. ثانيا، اللطيف في أن المذهب، طبعا هي ليست بمذهب، ليس بمذهب، الطريقة الوهابية التي انتشرت في السنوات الأخيرة في بعض البلاد الإسلامية، حتى هذه الطريقة تؤمن بالشفاعة، وهذا جانب إيجابي. محمد بن عبد الوهاب الزعيم لهذه الفكرة والطريقة يقول: وثبتت الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ولسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال، الأطفال الذين يموتون ولا ذنب لهم، حسب ما ورد في الأحاديث يعني، ونسألها من المالك. فقط إشكال على هذا، إشكال بكرة نجيب عليه. إشكال محمد بن عبد الوهاب أن لا يمكن، لا يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. يقول لا يجوز ويحرم أن تقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يجب أن تسأل الشفاعة من الله. فالشفاعة عنده ثابتة، ولكن عند رؤية جدا عجيبة أنه لا يمكن السؤال من النبي. بكرة نرد هذا الموضوع. المشكلة في بعض العلماء الذين تجاوزوا حدود السلفية حسب تعبيرنا، هؤلاء أنكروا الشفاعة واستهزأوا بالشفاعة. منهم من هؤلاء محمد عبده، طبعا احنا عندما نجيب اسماء هؤلاء لان البحث بحث علمي، لا نريد ان نزدري باحد او نحقر احدا، انما البحث بحث علمي محض. محمد عبده ورشيد رضا تلميذه الذين عاشوا في مصر وكتب كتاب المنار المعروف تفسير المنار، هؤلاء ينكرون الشفاعة، يعتبرونه دعاء فقط، نوع من الدعاء ينكرونه، مع أنهم يقولون أن السلف الصالح أي علمين في الصدر الأول والصدر الثاني والتابعين وأتباع التابعين كانوا يقولون بالشفاعة. ولكن المشكلة في بعض المتطفلين على الفكر الديني. محمد فريد وجدي هذا العالم المعروف الذي عنده دائرة معارف القرن الرابع عشر، إذا سامعين دائرة معارف كتاب جيد لطيف فيه من العلوم ما يستفيد منه الإنسان، واحد لازم لا يبخس الناس أشياءهم، كتاب لطيف جيد، ولكن في بعض المواضيع لم يكن له رؤية صحيحة، منها موضوع الشفاعة. شوفوا شو يقول. يقول: الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب، وفي الاصطلاح الديني سؤال بعض الصالحين من الله التجاوز من معاقبة المذنبين. صحيح، هذا تفسير الشفاعة. بعض الصالحين يعني مثلا النبي يسأل الله يوم القيامة أن يغفر لفلان وفلان ويتجاوز عن ذنبه، نعم هذا مفهوم الشفاعة. بعدين يستهزئ يقول: وما هي إلا تحريف تقصده الكهان. شوفوا، تقصده الكهان، الكهان جمع الكاهن، الكاهن الذي كان يقف على أمام المعابد للأصنام ويأخذ فلوس حتى الناس يدخلون في المعبد، إلى الآن موجود في بعض المعابد في غير بلادنا. تقصده الكهان ليكون لهم شأن عند الناس وقد جاء الإسلام فقوم عقائد الأمم من هذه الجهة فذكر الشفاعة ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اللطيفة في نفس هذه الفقرة هو يناقض نفسه يجيب آية هذه الآية بالدقة تدل على الشفاعة. ولا أتعجب من فريد وجدي الله يغفر له، أتعجب من علمه مع أنه إنسان كان مثقف جدا كيف يغالط نفسه في نفس الوقت الذي يستهزئ بالشفاعة يأتي بآية هذه الآية تدل على الشفاعة. شنو يذكر؟ يذكر هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه يعني أكو شفاعة، يعني أكو شفاعة. بعدين يستهزئ أكثر ويقول ناهيك بهذا بعدا عن الوثنية. يقول الشفاعة فكرة وثنية، فكرة عباد الأصنام وقربا من الديانة الإلهية، أي أن الذي يعتقد بالشفاعة بالمفهوم المخالف يبتعد عن الديانة الإلهية. هذا بحث الشفاعة من ناحية العلماء. فنستنتج أن كل المسلمين سنة وشيعة يعتقدون بالشفاعة لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا المعتزلة وإلا بعض المتطفلين الذين كتبوا كتب في الفترات الأخيرة. هسه احنا شنو تكليفنا الآن؟ أن نجي نفتح القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا لكم في الليلة الماضية، شنو قلنا في مقدمة الليلة الماضية؟ قلنا أن القرآن مجموعة متكاملة كالبنيان المرصوص، لا يمكن لمفسر ولا لعالم ولا لمحقق أن يأخذ لبنة ويترك لبنة. القرآن ممزوج بعض آياته ببعض. واللطيف اليوم شفت حديث لإيه؟ للبرهنة على كلامي هذا، من السنة حديث ومن الشيعة حديث. في الدر المنثور هذا الكتاب المعروف في صفحة 6 من المجلد الثاني يقول إنما هلك من كان قبلكم بهذا، الرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يأخذ الإنسان بعض الكتاب ويترك بعض الكتاب. أنت الآن تجي إلى علم الطب تقول أنا أعترف بعلم الطب ولكن نصف الطب ما أقبله، أنت مو طبيب، تريد أن تصبح مهندسا، تذهب إلى كلية الهندسة تقول نصف قواعد الهندسة للبناء لا أقبلها والنصف الآخر أقبله، معنى ذلك أنك لا تصبح مهندسا، لأن علم الهندسة، علم الطب، علم الفيزياء، علم الكيمياء، كل العلوم هكذا مجموعات متكاملة مترابطة كالحلق والسلاسل المرتبطة بعضها ببعض. نعم يمكن أن تستشكل على معادلة رياضية، على قضية فنية، ممكن، ولكن الأسس والقواعد الأساسية لا يمكن أن تأخذ البعض وتترك البعض. القرآن هو العلم الإلهي المطلق، لا يمكن أن تأخذ آية وتترك آية. الرسول يقول بأبي وأمي، يقول إنما هلك من كان قبلكم بهذا. هلاك اليهود وهلاك النصارى أنهم أخذوا آية من الإنجيل وتركوا آية، آية من التوراة وأتركوا آية. اللي يعجبهم كانوا يأخذوا، واللي ما كان يعجبهم كانوا يتركونه، وهذا سبب هلاك تلك الأمم. يقول الرسول ضربوا كتاب الله، يعني الإنجيل والتوراة، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا. الآيات القرآنية شيء عجيب، كهرم، كبناء شامخ، لا يمكن أن ترفع لبنة من هذا الهرم ومن هذا البناء الشامخ. إذا رفعت لبنة كل الهرم ينهار ويسقط. وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، لتأخذوا بعضه وتتركوا بعضه. فما علمتم منه، يقول لمن؟ للعلماء الذين يدعون أنهم يعرفون التفسير. فما علمتم منه فقولوا، قولوا للناس، وما جهلتم فكلوه، يعني وكلوه، فكلوه إلى عالمه. عالمه منه؟ محمد وآل محمد. هذا عن طريق السنة، وأما عن طريق الشيعة يقول أمير المؤمنين عليه السلام وينطق بعضه ببعض. القرآن هكذا، بعضه ينطق ببعض، يعني يفسر آية تفسر الثاني، ويشهد بعضه على بعض. يريد لواحد يفهم، يريد لعلي بن أبي طالب، يريد للإمام الصادق عليه السلام حتى يفهم كتاب الله. وفي كل مشاكل الحياة، حتى في فترات الأمويين، حتى عند الخلفاء الأول الثلاث الذين كانوا قد تربعوا على منصة الحكم، عندما كانوا يبتلون بحكم وقضاء كانوا ينادون عليا: يا علي ادخل المسجد وحل لنا هذا المشكل. حتى قال كبيرهم مرات ومرات: لولا علي لهلك عمر. معنى ذلك أن عليا يفهم كيف يصدق بعض كتاب الله بعضا. هذه مقدمة. ثانية، نجي إلى الآيات القرآنية. اليوم أنا رحت فتشت كثير اليوم البارحة من الكتب التي تتكلم حول هذه الأمور. رحمة الله على علمائنا رضوان الله عليهم، تعبوا كثيرا يجمعون الآيات مع بعض. أنت الآن تقدر تسوي، طبعا مو بشكل بمستوى عالم كبير قد تعب 40 سنة في الحوزات العلمية، ولكن أيضا من الممكن. افتح في كل موضوع تريد المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم. المعجم المفهرس شنو؟ جايب مرتب الآيات القرآنية حسب الحروف، ألف ب ت ث إلى آخره. مثلا تريد كلمة أنعم، وين تروح؟ نون عين ميم، لأن أنعم من كلمة نعمة. فتشوف أنعم كم مرة مكررة في القرآن، تجده في المعجم المفارس. هذا شنو فائدته للعالم المحقق؟ الآن يريد أن يبحث حول الشفاعة. اليوم أنا سويت الشكل، مع أنني مو عالم، أنا عادي رحت فتشت جبت الآيات القرآنية، أكثر من 40 آية حول الشفاعة. فأنت ما تقدر تأخذ آية وتترك 39 آية، ما يصير أن تأخذ آيتين وتترك 38 آية، لأن موضوع الشفاعة قد بحث بشكل جوانبي، من جانب من جانب من جانب، في كل جانب يبحث بشكل مختلف عن الجانب الآخر. فالمحقق شو يسوي؟ المحقق يجيب 30 آية إلى 40 آية يخليها قدامه. وسوينا هالشكل اليوم، شفنا الآيات كل وحدة تفسر الثاني، كل وحدة تبين الثانية، كل وحدة تفتح غوامض الأخرى. عندما تشوف الآيات مع بعض القضية تنحل عندك. واحد من علمائنا مرتبهن بالترتيب جدا لطيف، الشيخ السبحاني حفظه الله، مرتبها يقول هذول الآيات القرآنية. حتى شفت البلاغي، محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه، صاحب الكتاب المعروف الهدى إلى دين المصطفى، صاحب الميزان، بقية المفسرين، مجمع البيان، الطبرسي، غير مرتبين، كل واحد مسوي محاولة. ولما تشوف ذني حقيقة ترتاح، يرتاح ضميرك عندما تفهم وتصل إلى المقصود الحقيقي. مرتبها على 7 مراتب. يقول الآيات النازلة في موضوع الشفاعة سبعة أقسام أصلا، مو قسم واحد ولا قسمين، سبعة أقسام. احنا نقراها بعضها والبعض الآخر إن شاء الله في ليلة غد، وبعدها أيضا ما دام دخلنا في موضوع الشفاعة يجب أن نكمل هذا الموضوع الحساس الذي يهمنا حقيقة، يهمنا بكرة احنا مبتلين بها القضية. هل تشملنا شفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم لا تشملنا؟ إذا ما تشملنا ليش ما تشملنا؟ حتى نروح ندور نفتش على الطرق التي توصلنا إلى هذه النعمة التي أنعم الله على رسوله وعلى أوليائه. طيب، القسم الأول من هذه الآيات، طبعا أنا اخترت آية آيتين فقط لأنه هواي البحث طويل. القسم الأول آيات في القرآن تنفي الشفاعة، نعم ولكن إلى تفسير، اصبر. يقول الله في سورة البقرة في آية 254: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، أي يوم؟ يوم القيامة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، صداقة يعني، ولا شفاعة، لا بيعك حتى تشتري الجنة، ولا خلة أكو صديق يجي يصادقك ويفزع لك حسب تعبيرنا، فزع ماكو ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. عجيب، فماكو شفاعة، نعم ماكو شفاعة، ولكن هذا في آية 254 رأسا في آية 255، يعني بمجرد أن تنتهي هذه الكلمة يقول الله مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شنو صار؟ المعادلة واضحة، لا شفاعة، نعم لا خلة، لا صداقة، ولكن إلا بإذنه، مشروطة مستقلة، لا ماكو، من كيف ماكو، حتى رسول الله مأذون من قبل الله، فآية تفسر آية أخرى. خل ماكو، صداق ماكو، شلون؟ في آية أخرى يقول في سورة الزخرف آية 67: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. نعم، الأصدقاء اللي تشوفهم في هالزمان وفي كل زمان، صديق يغوي صديقه، صديق يضل صديقه، صديق بدال ما يجيبه إلى مجالس الذكر والتفسير وعزاء سيد الشهداء يوديه إلى خانات القمور. هذول الأصدقاء بكرة الواحد يزعل من الثاني، يقول له ما أعرفك أصلا، ما يجي يمه، يتوسل بي أنت صديقي بالجنجفة، يقول لا أصلا ما أعرفك، ما أشوفك. الأخلاء يعني الأصدقاء يومئذ، وين؟ يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو. بس شنو؟ من حافظ الآية؟ إلا المتقين، المتقين عندهم صداقة هناك، غير المتقين ما عندهم صداقة. يشوفه، مو أنا كنت وياك في السفرة الفلانية وهل قد ارتكبنا معاصي، تعال الحقني، يقول ما أعرفك أصلا، أنا الآن مبتلي بحالي، أنت جاي علي، روح، ماكو صداقة. إلا المتقين، المتقي الذي كان يرتاد المجالس والمساجد وعبادة الله، المتقي الذي كان يصاحب صديقه في سفرة الحج، المتقي الذي كان يشجع زميله في العطاء والإنفاق وبناء المساجد والمبرات والخيرات، هناك يلحقه، يقول له مو أنا شرفة، يقول بلي أنا صديقك. إلا المتقين. في آية أخرى في سورة الفرقان، الكافر الظالم يوم القيامة يقول: يا ويلتا، يا ويلي علي، لقد أضلني عن الذكر، بدل أن يشجعني على ذكر الله أضلني على ذكر. قال لي لا يا أبا، هاي خرافات، كان يستهزئ بهذه الأمور، يقول مو احنا عارفين اكو قرآن، اكو الله، اكو مسجد، اكو، يقول لا لا ابدا ماكو،
هاي كلها خرافات. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم الأخلاء يوم القيامة يبتعد الواحد منهم عن الثاني إلا المتقين. هذا القسم الأول. القسم الأول الآيات التي تنفي الشفاعة رأسا. القسم الثاني ما يفند عقيدة اليهود والنصارى. شنو كانت عقيدتهم؟ اليهود من نحكي على اليهود؟ مدى يصير صلح. اليهود هذه الزمرة الخبيثة أيضا نقول هداهم الله. هذه الزمرة عندهم عقدة عجيبة، عقدة الإعجاب بالنفس، العقدة العرقية التي لا تؤمن بأي شخص آخر. يعتبرون نفسهم شعب الله المختار، يعتبرون نفسهم أحباء الله وأبناء الله. مو من عندها، الآية القرآنية تقول وقالت اليهود والنصارى، سورة المائدة آية 18، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. في آية أخرى في البقرة 111 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. السيارات كانوا يقولون بقضية مبدئية، هم يخالف. شلون قضية مبدئية؟ يعني مثلا أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل الصالحات وينتهي عن الكبائر و هذا يدخل الجنة، بس لازم يكون نصراني، هم يخالف. ولكن يقولون الانتماء العرقي فقط، انت يهودي خلص، ما دام مو يهودي كعبيد امام الاخرين. هذا يسموه شعب الله المختار. وقضايا عجيبة عندهم كانت، هؤلاء كانوا يعتقدون، اسمع علينا، هؤلاء بانتمائهم العرقي كانوا يعتقدون بالشفاعة لهم فقط. سورة البقرة آية 47 تنفي هذا، تقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ذاك الوقت، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هذه الآية تريد أن تفند عقيدة اليهود في قضية الانتماء العرقي والطائفية البغيضة، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني عقيدتكم سخيفة، أنكم بانتمائكم إلى اليهودية والعرقية الضيقة تحصرون الشفاعة في أنفسكم. لا هذا باطل، فهذا مو معناته أنه ماكو شفاعة، معناته تفنيد فكرة خاطئة عند اليهود، فهذه الشفاعة مرفوضة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ينفي شمول الشفاعة للكفار. نعم الكافر ما إلى شفاعة، ليش ما إلى شفاعة؟ احنا مثل اليهود؟ لا، بس اقول لك ليش. اللي يقول انا ما عندي ابو اصلا، اللي يقول هذا مو ابويا، مثال لتقريب الذهن، فشنو يتوقع بعد ارث من ابوه؟ تسأله تقول له فلان ابوك، يقول له ما اعرفه اصلا. يدري هو ابوها، يقول لا ما اعرفه اصلا. فلان ابوك، يقول لا اصلا ما اعترف بابوته. فالاب شنو يعطيه؟ لا يعترف هو بأبوة أبيه له. هذا مثال، ها مثال يضرب. نجي على قضيتنا مع الله سبحانه وتعالى. إذا واحد هو ينكر وجود الله أساسا ووجود المعاد أساسا ووجود سؤال في القبر وسؤال في الآخرة والجنة والنار، شو يتوقع؟ هو يقول ماكوش. هذا لا تشمله الشفاعة. فالآية القرآنية في سورة الأعراف آية 53 تقول يقول الذين نسوا من قبل. نسوا يعني شنو؟ يعني نسوا فطرتهم السليمة، نسوا أن الله هو خالقهم. مو معناته نسوا يعني غفلة، يعني أرادوا لأنفسهم نكران توحيد الله عمدا. هؤلاء يوم القيامة يجمعوهم في خانة شلون ما ندري. هنا عندما يجمعوهم يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، بس شو وقت بعد؟ بعد مضي الفرصة يوم القيامة يجول صحيح الرسل كانت تأكي بالحق، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء؟ أكو بعد شفيع لنا؟ ويشوفون يشوفون أن الملائكة تشفع، أن العلماء الصالحين يشفعون، أن الأطفال حسب تعبير فلان يشفعون، أن الأئمة يشفعون، أن المؤمنين يشفعون، أن فاطمة تشفع، فيأخذهم الطمع، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد؟ إذا ماكو شفاعة خلي يردون للدنيا، أو نرد وين؟ إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل، نعطيكم كلام رجعونا حتى نصير صالحين. قد خسروا أنفسهم، النداء يأتي من الله، قد خسرتم أنفسكم. أنا من عندي أقول هاي الكلمة، الآية تقول قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خلاص بعد هو ما يريد، هو ينكر المبدأ، فكيف يطمع في الشفاعة؟ في سورة المدثر آية 46 و47 تقول الآية وكنا يوم القيامة هالمجموعة تقول وكنا نكذب بيوم الدين. هاي العلماء كانوا يقولون أكو معاد، أكو آخرة، أكو حساب، مو العلماء، كتاب الله يقول، الرسل تقول وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت، حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الأساس خربان، هذا ما تشمله، لا ارتباط بين هذا الإنسان الكافر والله، ماكو ارتباط، هو قطع، هو قال ما عندي أبو، هو قال لا أب لي، ما أعترف بأبوة هذا الرجل، فالرجل شو يسوي له بعد؟ هذا القسم الثالث. القسم الرابع تنفي شفاعة الأصنام. المشركون كانوا يعتقدون أن هذه التماثيل والأحجار الصنمية هي التي سوف تشفع لهم يوم القيامة. الله في بعض الآيات ينفي هذه الشفاعة، في سورة يونس آية 18 يقول الله ويعبدون من دون الله، يعني الأصنام، ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، انتبهوا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. منو يعني؟ الأصنام. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل يا رسول الله قل لهم أتنبئونه، يعني الله، أتنبئون الله بما لا يعلم؟ علم الله لم يقع على هذا، يعني هذا شيء الله ما يدري به أصلا، ما يدري به، يعني فاسد. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون؟ يا أستاذ فريد وجدي ويا أستاذ فلان وفلان وفلان نرجع أسماهم، ماكو شفاعة صحيح، بس بهالشكل ماكو شفاعة، ماكو شفاعة للذي ينكر وجود الله، ماكو شفاعة للأصنام، ماكو شفاعة للانتماء العرقي كما كان يعتقد اليهود به. القسم الرابع يخص الشفاعة له سبحانه. شلون؟ في آية يقول قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة مو بيد رسول الله، نعم احنا منقول. الشفاعة مو بيد أمير المؤمنين، نعم. الشفاعة مو بيد فاطمة الزهراء، نعم. قل يا رسول الله قل لله الشفاعة جميعا، الله بإذنه وبإرادته وبحكمته وتكريما لهذه الذوات المقدسة في يوم القيامة يعطيهم الإذن في الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها بيد الله، احنا منقول، احنا ما قلنا غير هذا. قل لله الشفاعة جميعا، لماذا؟ له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الملك الحقيقي لله، الملك الواقعي في الدنيا والآخرة بيد الله. أنا مالك؟ نعم. كم رصيدك في البنك؟ مليون ين إلك، نعم أنا مالك هذا الرصيد، أنا مالك هذا القصر، أنا مالك هذه العباءة، ولكن هذا الملك ملك اعتباري، ملك مستمد من ملكوت الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد قال لك أنه أنا مالك العباية كذب، لا مالك. هاي السيارة إلك؟ نعم إلي. ليش اشتريتها 5000 دينار؟ مالكها؟ نعم. من مالك هذا البيت؟ فلان. صحيح، ولكن ملك اعتباري، هم هذا صحيح وهم هذاك صحيح. المالك لهذه الدنيا برمتها والكون بأجمعه هو الله سبحانه وتعالى. أعطى إذنا لفلان لمدة 70 سنة مهزلة أن يصير مالك هذه الملايين والقصور وهذه الأسلحة والسفن، وبعد كم يوم يروح، فهو مو مالك حقيقي. الشفاعة نفس الشيء، الشفاعة ملك لرسول الله؟ كلا، الشفاعة ملك طلق لله سبحانه وتعالى بإذنه بإرادته بحكمته يعطيها لرسول الله. في سورة الزمر يقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. شفعاء يأخذون؟ لا، هؤلاء لا يملكون. منو؟ الأصنام لا تملك، الأصنام لا تعقل، الأصنام لا قيمة لها عند الله، ولكن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. له كرامة عند الله. الوقت انتهى والبحث بقي إلى ليلة غد. فقط أقرأ لكم حديث واحد وأنهي المجلس. حديث مو إلكم، هذا حديث للنساء فقط. شلون؟ أنا ما كنت شايف هذه الرواية، اليوم شفتها في كتاب البحار أتصور، في أمال الصدوق رحمة الله على الصدوق، صفحة 291. النساء يسمعن صوتي. في أمال الصدوق يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيتها النساء اللي بعدين يسمعون شريط وكاسيت هذه المحاضرة إن شاء الله، هذه بشرى لهذه النسوة المؤمنات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات. شفاعة تريدين؟ هناك شروط. أيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات وصامت شهر رمضان، يعني مو معاندة، لا تعاند الحق حتى إذا نسيت، ومن لم تكن تصلي سابقا تقضي، ما كانت صائمة في شبابها تقضي، ترجع، النافذة والأبواب لرحمة الله واسعة مشرعة أمامنا. أيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام إذا كانت مستطيعة وزكت مالها وأطاعت زوجها ووالت عليا، علي بن أبي طالب ولاية أمير المؤمنين، ووالت عليا بعدي، رسول الله يقول ووالت عليا بعدي، دخلت الجنة بشفاعة منه، مو رسول الله ولا علي بن أبي طالب، مسؤولة عن النساء، دخلت الجنة بشفاعة بنتي فاطمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للرجوع والأوبة، وأن يوفقنا في هذه الليالي المباركة أن نستفيد من ظل هذه البركات حتى تشملنا شفاعة محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتقبل التشرف المتبع زيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.